الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانه، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الذي يريد أن يؤدي الشهادة على وجهها إما أنه يريد الحق بذات الحق، وهذا شأن أصحاب الديانة، فإن علم صنف آخر ممن هم قليل الضبط أو الديانة أن الشهادة الجارية على ألسنتهم أو على لسان غيرهم ستعلن كذبهم وأنهم يفضحون، ولذا قال الله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة. إن عثر على أن الشهادة الأولى شهادة الأوصياء استحق أصحابهما بأنهم زادوا أو نقصوا أو بدلوا، وهؤلاء الذين سيشهدون بعدهم لعلهم يساءلون، وهذا التعليل قال الله عز وجل فيه: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه. فكلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج ما هو صواب وإلى الوقوف على ما هو حق في الشهادة فهو أولى أن يتبع. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، لأن الإنسان إذا فهم أن وراءه أناسا سيقومون على رد ويقسمون على بطلانها فلا بد أن يتحرى الحق والصدق فيما شهد به. ذلك أدنى، أي ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على الوجه الصحيح، أو يخافوا أن ترد، أن ترد أي أن تترك إيمانه وتطرح ويعاد القول إلى غيرهم بعد تكذيبهم. قال الله عز وجل في هذا إشارة إلى أن الإنسان مجبول على النسيان، وأول ناس من الناس أول الناس آدم عليه السلام، وفي هذا إشارة إلى الحرص، العدالة قائمة على أمرين: الشهد العدل، الديانة، ألا يكون متهتكا مرتكبا للكبائر، والضبط أن يضبط ما يقول. فالعدالة قائمة على عمودين، على ركنين: على الديانة أولا وعلى الضبط ثانيا. فهذا تشريع الله جل في علاه أراد به أن توضع الأمور في نصابها وأن يؤتى بالشهادة على وجهها. فإذا لم تؤتى الشهادة على وجهها قال: أو يخاف أن ترد إيمان، أي إيمان الورثة، يعني أولا أيمان الشهادة على الوصية، فإن تبين أن فيها تبديلا أو تغييرا فتأتي أيمان الورثة كما في سبب النزول الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ومع هذا الله جل في علاه ذكر أمرين مهمين في خاتمة الآية، قال واتقوا الله واسمعوا، أمر الله عز وجل بالتقوى، والتقوى واجبة ولا سيما إن ترتب عليها أداء الحقوق، ولا سيما من استودعهم الناس أسرارهم، فالواجب على من تحمل هذا اليمين أن يضبطه وأن يلتزم الأحكام المترتبة عليه. قال واتقوا الله، فمن استودعهم الناس أسرارهم أو وصاياهم فمن تقوى الله عز وجل في حقه أن يؤدي شهادته على وجهه. قال واتقوا الله، قال واسمعوا، واتقوا الله واسمعوا، احتمل أن تكون اسمعوا ما أقول لكم، اسمعوا ما أمركم به، وهو تقوى الله، احتمل شيء آخر، هذا التأويل محمول على التأكيد، اتقوا الله واسمعوا ما أقول لكم، اسمعوا التزموا ما أقول لكم، ممكن أن يحمل على أمر آخر وهو التأسيس، والعلماء يقولون التأسيس مقدم على التأكيد، اسمعوا قول الحق واحرصوا على فهمه ووعيه واعملوا به، لا تيأسوا، لا تأخذكم السآمة على أن تسمعوا كل قول من الأقوال، فاسمعوا، اسمعوا لكل ما يقال في هذه القضية، لا تسأموا، لا تتعجلوا في الحكم. في هذا إشارة إلى ما هو متعارف اليوم في المحاكم الدولية مما يسمى بدرجات المحاكم، محكمة ابتدائية ومحكمة التمييز، اسمعوا، اسمع 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 شهادة هذا وشهادة ذاك وشهادة ذاك، فإذا جمعت كل ما قيل في هذه الشهادة تصل للحق، تصل للصواب. فلو وقع قضاء ثم جاءت بينة جديدة فحينئذ ينقض القضاء الأول ويحكم بالبينة الجديدة. المحاكم الشرعية في تاريخ المسلمين ولا سيما في العهد الأول الأنور كان القضاة علماء وكانوا لا يحملون بهاء وأصحاب فطنة وأصحاب فراسة، مع ما وفقهم الله عز وجل إليه من ذكاء، فما كان الناس يحتاجون إلى محاكم من درجات، وكان القضاء سريعا بخلاف العصور المتأخرة. الآن القضاء مقنن، والتقنين من غير الله جل، من غير ما أنزل الله جل في علاه ستفوت فيه أشياء، ودائما القوانين يوجد لها استثناءات ويوجد لها حالات القاضي يعلم أنني إن حكمت بما بين يدي أحكم بظلم، وقد يضطر الحاكم يحكم بظلم. فالله جل في علاه أمر حتى يصل حتى نصل إلى الحق لذات الحق، أمر الله عز وجل بالتقوى وأمر قال واتقوا الله، قال واسمعوا، واتقوا الله واسمعوا، اسمعوا كل من له بينة يقدمها، لا تسأموا، لا تسأموا في الحكم ولا تتعجلوا. قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين، من غير التقوى ومن غير سماع البينات هذا مظنة الخروج، فسق خروج، العرب تقول فسقت الحية من جحرها إذا خرجت، وتقول فسقت روح فلان إذا مات، أي خرجت روحه. فالفسق كل خروج عن شرع الله عز وجل، والإنسان لا يسمى فاسقا إلا بعد أن يعلم أنه خرج عن دين الله عز وجل وعنده استهتار الشريعة. أما من خرج وهو يجهل أو خرج فلتة أو كذا فقد وقع في الفسق، لكن ليس كل من وقع في الفسق فاسقا، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر كافرا، كما أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدعا، وهكذا. قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين، فاسق خارج عن طاعة الله. وهذه سنة لله جل في علاه، وبينها الله تعالى بقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي هذا وعيد شديد أن الفاسق معرض، الذي يخرج عن أوامر الله تعالى ولا سيما بحيلة وتقصد، أن هذا استدراج له، وأن هذا الإنسان لا يوفق البتة لما يحب الله تعالى ويرضى، فيحرم والعياذ بالله تعالى من الهداية التي هي أعظم نعمة لله عز وجل. هذه الآية لها تعلق بالآيات السابقة، وضاق بنا الوقت في الدرس الماضي على شرحها، فهذه الآية تفهم من خلال شرحنا للآيات السابقة. تفضل.
يقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حرم الله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون هذا السب حمية وإهانة وفيه شفاء غيظ للمؤمن. إن ترتب على هذا السب سب الله سبحانه وتعالى، فإهانة إله فإهانة آلهة المشركين حق، فليس مطلوبا منا أن نعظمها، وإنما نهينها ونكفر بها. ولكن إذا كانت هذه الإهانة ذريعة إلى سبهم لها عز وجل فالمصلحة الشرعية التي دلت عليها هذه الآية ترك هذه المسبة. إذ هذه المصلحة فيها الراجع، فمصلحة ترك مسبته سبحانه وتعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهته، المصلحة المترتبة في ترك مسبة الله جل في علاه أرجح من مصلحة التي فيها مسبتنا لآلهتهم الباطلة. وهذا كالتنبيه، بل يمكن أن تقول كالتصريح على المنع من الجائز إذا كان سببا في فعل ما لا يجوز. أشياء جائزة في الشرع لكن ترتب عليها ما لا يجوز، فحينئذ نلتزم بترك الجائز. يعني موضوع السبايا اليوم في الحروب، سبينا النساء، هل لنا نتمتع بهم في الشرع؟ لنا التمتع. الآن يقولون في قوانين دولية أن الأسيرة لا يتمتع بها في القوانين الدولية، فلو سبوا نساءنا وسبينا نساء وترتب على حفظ أعراضنا بأن يحفظوا وأن لا يمسوا بسوء، أن لا تمس أعراضهم بسوء، فنترك التمتع بنسائهم من أجل حفظ أعراضنا. فالمصالح والمفاسد أيهما تقدم أيهما تؤخر ليست متروكة للمزاج والهوى، وإنما متروكة لقواعد شرعية معتبرة. وألف في هذا الباب الإمام العز بن عبد السلام كتابه البديع قواعد الأحكام. قواعد الأحكام قواعد في تقديم المصالح عند تزاحم المصالح والمفاسد، كيف تقدم المصلحة وكيف تؤخر المفسدة. والفقه اليوم مبني على هذه القواعد. كثير من المفتين إن صبرت فقهه تجده مضطربا، ولا تجده يتكلم بقواعد، وكل من ترك القواعد يضطرب، وكل اضطراب دلالة على عدم حفظ وعدم فهم للأمور. هذا مثال من الأمثلة في موضوع مصالح ومفاسد. لا يوجد مفسدة أكبر من شتم الله جل في علاه. وما هي مصلحتنا إلا شفاء غيظ قلوبنا في شتم الآلهة؟ فنترك هذه المصلحة حتى لا يشتم الله جل في علاه. طيب، الله ذكر في آيات كثيرة عن الأصنام بسياقات متعددة بأنها لا تنفع آلهة المشركين، عبادة الأصنام بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تخفي من الله عز وجل شيئا. ورد هذا في آيات كثيرة من القرآن الكريم. هل هذا يعارض الآيات ولا لا؟ هذا الوصف لبيان الواقع وليس شتما، وهذا الوصف جاء في سياقات تدل على أن الآلهة هذا حالهم، الآلهة التي تعبد لا تغني من الحق شيئا، لا تسمع، لا تبصر، لا تتبع، لا تضر، في بيان أن هذه الآلهة مزيفة، أنها آلهة باطلة. طيب، بعد هذا نأتي لمسألة أخرى. هذا البيان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على مسامع المشركين كان المشركون يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سبها أهلاك وسب آلهتنا. فهل هذا سب؟ جواب لا، ليس سب، هذا بيان واقع، فهذا ليس سبا. والجواب العلمي الدقيق نقول إننا نفسر كلام الله، وما علينا أن نفسر كلامه، فنسبوا ذكر الحقيقة سبا كما يشاءون، ولكن السب ليس كما يقول. سب أن تلعن، أن تقول عن عمن يعبد الأصنام لعن الله آلهتكم، تبا لآلهتكم، أو ما شابه، هذا هو السب. فذكر نفي النفع والضر وعدم السمع وعدم البصر للآلهة ليس سبا، ولذا لا تعارض أبدا في هذا. هذه الآية دليل من أدلة عديدة جدا مذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذكورة في تفريعات أو في تأصيلات الفقهاء، ذكر الفروع الكثيرة على أصل مهم، وهذا الأصل هو ما يسميه العلماء سد الذرائع. سد الذرائع، الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما تعرض لسد الذرائع ذكر الأدلة، وهذه جعلها منها، فذكر 99 حديث آية وحديثا، ثم قال لنكتفي بهذا، ففي هذا المقدار وهو على عدد أسماء الله الحسنى المعروفة كفاية لمن كتب الله له الهداية. فسد الذرائع باب مهم وتطبيقاته كثيرة، ومن أشهر التطبيقات لموضوع سد الذرائع موضوع النهي عن المنكر، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفقهاء يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 4 درجات. الدرجة الأولى أن تأمر أن تنهى عن المنكر فيزول، فهذا واجب. الدرجة الثانية أن تنهى عن المنكر فيقل المنكر، فهذا واجب. الدرجة الثالثة أن تنهى عن المنكر فيزول المنكر ويحل محله منكر آخر. قالوا هذا فيه نظر، حكم هذا يتفاوت، فالذي يزول والذي فيه نظر أيهما المقدم وأيهما الذي يؤخر. فتارة تقول إذا كان المنكر الذي يترتب أكبر تقول لا تنكر. والأمر المجمع عليه درجة الرابعة، والدرجة الرابعة أن تنكر منكرا فيترتب عليه منكر أكبر منه، كمن شتم آلهة المشركين فهذا إنكار منكر، فيترتب على شتم آلهة المشركين أن يشتم الله رب العالمين، فهذا منكر أكبر من المنكر الآخر. فإذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه فإنكار المنكر منكر، فإنكار المنكر منكر. ولذا العامة يأمرون وينهون في الأمور العامة المتفق عليها، يأمر الإنسان بالصلاة بالزكاة، يأمر الإنسان بترك الكذب، ترك شرب الخمر، ترك القطيعة وما شابه، الدعوة إلى أفعال الحميدة وما شابه. لكن التفاصيل هذه متروكة للعلماء ودقائق هذه الأشياء. ليس لكل أحد يقول والله دي خمارة أذهب وأحرق الخمارة. طب ذهب أحرق الخمارة بل يترتب عليها صاحب الخمارة يفرح. لماذا يفرح؟ خمارة مأمن عليها وزال الخمارة زالت على حال ويترتب عليها خمارة أحسن وأكبر ونشاء ومشابه. ثاني المسائل متروكة لتقدير العلماء. حرم الله جل في علاه سب آلهة المشركين. إذا ترتب على هذا السب سب الله رب العالمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا هذه فاء السببية أي بسبب سب المؤمنين وسبهم حق لأصنامهم فيسب المشركين المشركون الله تعالى ظلما وجهلا بغير حق. كذلك زينا لكل أمة عملهم كذلك زينا. اندفاع المشركين إلى سب الله رب العالمين اندفاعهم هذا هو المراد بكذلك. كذلك زينا لكل أمة عملهم زينا المراد زين الله زينا. هذه الإضافة لله جل في علاه وفق سنته ومشيئته القدرية للشرعية. فتزيين لكل أمة عملهم هذا وفق مشيئة الله وقدرته في كونه لا في شرعه. فذلك زين الله. وهذا التزيين من الله جل في علاه حسن. ولماذا يزين الله تعالى هذا الأمر؟ اختبار وابتلاء للعبد ليتميز المطيع من العاصي ويتميز المؤمن من الكافر. كما قال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا التزيين من أجل الاختبار والابتلاء. والناظر في التزيين والمستقرئ لآيات الله تعالى فيه يجد عجبا ويجد أن كل آية في محلها كاللبنة في البناء فلا يناسبها إلا هذا الأمر. واستقراء هذا الباب طويل لكن لابد من التنويه والتنبيه إلى أن التزيين الله عز وجل تارة ينسبه إلى الشيطان. فقال الله عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والتزيين من الشيطان قبيح إذ هو إغواء وإضلال. ولكن من الله عز وجل إدراج وابتلاء واختبار. والتزيين تارة ثالثة في كتاب الله عز وجل يأتي بصيغة الفعل المبني للمجهول. فقال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فتزيين العمل السيء عقوبة من الله عز وجل بسبب الإعراض عن الله جل في علاه والإعراض عن توحيده وعبوديته، فالصدر لا ينشرح للطاعة بسبب هذا الدخيل الذي هو التزيين، فيزين للإنسان شهوته ومصلحته الآجلة ويترك المصلحة الباقية، يزين له الدنيا ويترك الآخرة، هذا عمل الشيطان. وأما الله جل في علاه فذكر التزيين، فيكون هذا التزيين في معرض الاختبار والابتلاء، كما قال الله تعالى هنا، قال فيسب الله عدوا بغير علم. كذلك هذا جرم لا يوجد أعظم منه، لا يوجد جرم أعظم من أن يسب الله. الكافر ينكر وجود الله، أما أن تجد كافرا يسب الله عز وجل، فقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يدعون من دون الله، سبحان الله، دعوة من دون الله تزيين، أن يسمي الله جل في علاه بأصنام، ولم يقل أصنام، قال يدعون من دون الله كأنهم يسمعون كأنهم يبصرون، وهم ليسوا كذلك. فالله جل في علاه رد عليهم بقوله كذلك، أي دفاعهم إلى سب الله، هذا تزيين، هذا ابتلاء واختبار. كذلك زينا لكل أمة عملهم، ثم طبعا سنة الله في كونه غير سنة الله في شرعه، فالعاصي يعصي في يعصي الله ليس جبرا، وإنما يعصي الله جل في علا وفق مشيئة الله في كونه، ولا يرضى لعباده، وليس وفق مشيئة الله تعالى في شرعه. حتى قال أهل العلم في سنة الله الكونية، قالوا لله رسل، ورسل الله قسمان، رسل الله في سنته في شرعه، وهم الأنبياء، هم أطهر الأقوام وأحسنهم سجايا، والله الذي خلقهم واختارهم. وهنالك رسل لله لكن وفق سنته في كونه وليست في شرعه، ورسل لله في سنته في كونه شياطين، كما قال الله عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تزوما، فالشياطين رسل لكن رسل ليس في شرع الله، وهم مرسلون لمن؟ لهؤلاء، ومرسلون من أجل الابتلاء، تخلقهم وتزعجهم تؤذهم أزة، بخلاف رسل الله في شرعه الذين يسعدون الناس ويجعلونهم يعيشون في هذه الدنيا من أجل تحقيق السعادة لهم. فأعظم منة لله على عباده أنه أكرمهم بأن يعرفوه وأن يعبدوه وأن يتجنبوا مصاخطه، وقال الله عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إذا كان قد زين الله عز وجل لهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا، هؤلاء متى يفيقون من سكرتهم ومن غيهم؟ إن علموا وتيقنوا أنهم راجعون إلى ربهم عز وجل. فقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة منكرة، تنكر الحق فمن علم أنه راجع إلى ربهم إلى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة يتعظ، هذا هو العلاج. قال ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، ثم للدلالة على البعد الزماني في نظرهم، بعد زمان، البعد بين ما زين لهم من الشر وما يستقبلهم من جزاء، يرونه بعيد. فلذا قال الله عز وجل ثم سيجزون وفق ما عملوا من الشر، ثم إلى ربهم مرجعهم. إلى ربهم تقديم الجار والمجرور هذا يدل على الاختصاص، ففي المآل المرجع إلى الله، ولا مرجع لغيره. إذا تم هذا الأمر فهو سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاءهم على ما قدموا من شر. تأمل معي مرة أخرى، قال الله عز وجل ثم إلى ربهم، لم يقل ثم إلى الله، قال ثم إلى ربهم، الرب المنعم، ثم إلى ربهم. في الآية إشارة إلى كفر بالنعم التي أولاهم الله تعالى بها، فهو الذي خلقهم وهو الذي رباهم وهو الذي نماهم وهو الذي أمدهم بنعمه سبحانه وتعالى، فينبئهم النبأ الخبر الخطير. فهذا الإنباء مقترن بالجزاء، إنباء بأعمالهم وجزائها، فيجزون بما كانوا يعملون. وأعدل العدل أن يكون العقاب مأخوذا من الجريمة نفسها. وفي تذكير بأن الكفار سيرجعون إلى الله تعالى لعلهم يرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يتركوا الكفر الذي هم عليه. نأتي للآية التي بعدها.
يقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما كنتم لا تكفروا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
دلت الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، هذه الجملة السامية دلت على أمرين: إباحة ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، فكل ما ذكر اسم الله عليه عند الذبح فهو مباح. قوله فكلوا هذا فعل، فعل الأمر، فكلوا، هل فعل الأمر يفيد الوجوب؟
لا،
الأصل في فعل الأمر أنه يفيد الوجوب، لكن يأتي في القرآن للامتنان وللإرشاد، ففعل الأمر إن كان للامتنان والإرشاد فهذا يفيد الحل ولا يفيد الوجوب باتفاق علماء الأصول وعلماء التفسير. فقلوا ليس واجبا، ليس واجبا للإنسان أن يأكل من الذبيحة، ولنا عودة مع هذه المسألة وهي مهمة. قلنا الآية دلت على أمرين ساميين: الأول إباحة ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، الثاني كل الأنعام مباح أكلها بعد تذكيتها مع ذكر اسم الله تعالى عليها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فكل نعيمة، كل بهيمة، كل الأنعام إن ذكر اسم الله تعالى عليها فهي مباح. الذبح بإنهار الدم يكون تطهيرا للذبيحة من الخبث الحسي، وبذكر اسم الله جل في علا عليها تطهير لها من الخبث المعنوي، من خبث الوثنية، من خبث الشرك بالله جل في علا. نهر الدم تطهير للخبث الحسي، وذكر الله تطهير من الخبث المعنوي وهو خبث الوثنية. فالآية دلت على أن المؤمن لا يحرم شيئا مما حرمه المشركون، وفي الآية رد على بعض المشركين الذين استباحوا الميتة. أخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله في هذه الآية قال: خاصم المشركون المسلمين فقالوا، قال المشركون يخاصمون المسلمين، واسمع وتعجب، يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. يقولون عن الميت ما ذبح الله المشركون، وهذا من تزيين أعمالهم وسوء فهمهم ومنطقهم. فقالوا كلاما غير مقبول ولا معقول، قالوا: الميت الله الذي يذبحها، والذبيحة التي تذبحونها أنتم وتذكرون اسم الله عليها أنتم تذبحونها، مخاصمون المسلمين، فكيف ذبيحة الله حرام وذبيحتكم حلال؟ هذا منطق المشركين، كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا القول بأن الميت ذبيحة الله غلط فاحش، بل هو كذب على الله عز وجل. فالذبح انهار دم وإزالة ما يكون في الذبيحة من الخبائث التي تضر الجسم، والميتة ليست ذبحا، والميتة يبقى فيها الدم بخبائثه التي تبقى في الجسم. فالميتة إذا ما ذبحت ونهر الدم حرام، سواء فعل ذلك أهل الكتاب أو فعل ذلك المسلم. إذا الناس تسأل عن ذبائح الكتاب، نقول: إذا نهر الدم كلوا. وأما الجار اليوم في ديار الغرب أن الذبائح لا ينهر الدم، تصعق حتى تموت، فلو فعل هذا مسلم لكانت ميتة، فالخبث بقي فيها، فهي ليست طاهرة، لا طهارة حسية بالذبح نهر الدم، ولا طهارة معنوية بتسمية بذكر الله عز وجل عليها. وهنا يثار بحث وهو مهم: هل تناول المباح يعد من الإيمان؟ المسألة والجواب من جانب المباح كما هو معلوم من الأحكام التكليفية. واستشكل بعض أهل العلم كيف يكون المباح من الأحكام التكليفية مع أن فعله وتركه سواء، يعني الأحكام الأربعة الفرض والسنة والحرام والمكروه حكم تكليفي، لكن كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ تأمل معي الآن: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. رتب على الأكل الإيمان، إن كنتم مؤمنين. منهم من قال ذكر الخامس تتمة للعدد، وهذا جواب غير صحيح. قولوا أحكام التكليفية أربعة، ليش تقولوا خمسة حتى يقال تكمل العدد؟ ومنهم من قال أن الواجب الاعتقاد، اعتقاد الحكم، أن تعتقد أن هذا الحكم كذا، ولكن اعتقاده واجب لكن الفعل والترك سيئ. ومنهم من فصل والتفصيل حسن، فمنهم من فصل فقال المباح له جانبان: الجانب الأول بمفرداته، يجوز للإنسان أن يأكل لحما أو أن يأكل سمكا أو أن يأكل دجاجا أو ما شاء، لكن ليس له أن يترك أصل الأكل وكل الأكل، فهذا هو الممنوع. نكتفي بهذا القدر، وقت قد دخل علينا، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد قليل.